بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الأدلة التي سيقت لإثبات حرمة المعاوضة على الدم، وقد وصل بنا الكلام إلى التمسك بخبر الواسطي المتضمن لمرور أمير المؤمنين عليه السلام على القصابين ونهيهم عن بيع سبعة، ومنها بيع الدم. وقد ذكرنا بأنه قد يتمسك بإطلاقها لإثبات حرمة المعاوضة على الدم، سواء كان الدم طاهرا أو نجسا، وسواء كان البيع لأجل الأكل أو لأجل المنافع الأخرى. ويظهر من بعض الأعلام الاعتراف بهذا الإطلاق والتسليم به. في قبال ذلك ذهب غير واحد من الأعلام إلى أنه لا إطلاق في هذه الرواية، وذلك بالالتفات إلى هذه النكتة، وهي أنه الراوي عندما نقل هذه الرواية نقل قرينة مقامية أو حالية، وهي مرور الأمير عليه السلام على معشر القصابين، وكأنه يوجد هناك قرينة في المقام تمنع من التمسك بالإطلاق، وهو أن المركوز والمتعارف عند القصابين هو بيع الدم لأجل الأكل ولأجل الشرب، حيث إن زمان الأمير عليه السلام عليكم السلام زمان قريب إلى الجاهلية، وكان أهل الجاهلية يشربون الدم المسفوح، الدم التي تقذفه الذبيحة، الدم المسفوح، وكان المتعارف عندهم شربه. ولهذا ورد في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فالدم المسفوح كان متعارف عندهم شنه شربه والمعاوضة والمعاوضة عليه. فمركوزية المنفعة المتعارفة عند المخاطبين توجب المانع من إحراز الإطلاق، فهي إن لم تكن قرينة على التقييد لا أقل تمنع من إحراز الإطلاق إلى بيع الدم لأجل المنافع الأخرى. إذن مركوزية هذه المنفعة عند المخاطبين، وهو معشر من القصابين الذي مر عليهم الأمير، تمنع من إحراز الإطلاق، وحينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق هذه الرواية لحرمة المعاوضة على الدم لغير الآكل. هذا أولا. وثانيا، المنافع المعهودة للدم والمتعارفة هي الأكل والشرب، إذ لا توجد منفعة متعارفة في زمان تلقي النص، أي في زمان منه في زمان الأئمة، معهودة غير ذلك. فالصبغ مثلا وغيره كما ذكر الشيخ العظام، هذه منافع نادرة غير ملتفت إليها، خفية. وقد ذكروا في محله بحثا في الإطلاق، هل أن الإطلاق يمكن أن يشمل الفرد الخفي أو لا؟ فإذا كانت بعض الأفراد خفية فهل الإطلاق يمكن أن يشمل الفرد الخفي أو لا؟ فقد يقال بأن الإطلاق لا يشمل الفرد الخفي، وذلك لأنه لأجل خفاء الفرد وعدم التفات الذهن العرفي له لا يصح الاتكاء في بيانه على مجرد الإطلاق، فليس من الحكمة للمتكلم الحكيم إذا كان يريد ترتيب الأثار على الفرد الخفي أن يتكئ على شنو؟ على الإطلاق، بل ينبغي له أن يصرح بهذا الفرد الخفي. إذن لا يصح الاتكاء على الإطلاق، ماذا لي؟ أجل بيان الفرد الخفي، وحينئذ هذه المنافع غير المعهودة في زمان النص، أو كانت نادرة مثلا وخفية لا يمكن أن يشملها الإطلاق. وهناك فرق بين الندرة وبين الخفاء، وأنا عبرت في شرحي بخفاء الفرد لا بندرة الفرد. نعم قد تكون ندرة الفرد سببا لشنه؟ لخفائه، لكن النكتة هي الخفاء، يعني عدم التفات الذهن العرفي إلى هذا الفرد، بحيث لا يمكن التعويل والاتكاء على الإطلاق لبيانه. هذا ثانيا. ثالثا، على مبنى المصنف قدس سره تقدم عندنا عند بيان ضابط المكاسب المحرمة ذكرنا أن المصنف يرى بأن حرمة الاكتساب بأي معنى؟ بمعنى حرمة الإنشاء أو حرمة النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثر المحرم، وقد شرحنا كلامه هناك بثلاثة وجوه إذا تذكرون، إما مناسبات الحكم والموضوع، إما الظهور المجموعي، وإما بقراءة السياق فلا حيض. فالمصنف يقول هذا الإطلاق لو فرضنا أنه منعقد بدوان إلا أنه منصرف إلى المنفعة المحرمة، والمنفعة المحرمة هو بيع الدم لأجل شنه؟ لأجل شربه. ولا فرق في ذلك بين الدم الطاهر ودم النجس، لأن الدم يحرم شربه وإن كان طاهرا، إذ تحريم الدم بعنوانه. نعم يستثنى من ذلك بعض الموارد، وهو الدم التابع للذبيحة الذي يكون بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تبع الذبيحة، فقد يستثنى كما في بحث الطهارة، وهذا بحث آخر. من مجموع ما ذكرنا يتضح أن التمسك بالإطلاق في هذا المقام لا يخلو من خدشة وإشكال. الدليل الأخير هو التمسك بحرمة البيع من جهة أن الدم من الخبائث، فيتمسك بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، والاستدلال متوقف على مقدمتين صغرى وكبرى. الصغرى إثبات أن الدم من الخبائث، الكبرى أن كل خبيث تحرم المعاوضة عليه مطلقا، سواء كان بقصد الأثر المحرم أو الأثر المحلل، وفي كلا الدعوتين شنو؟ نقاش وكلام وتأمل. أما الدعوة الأولى فتارة نفسر الخبيث بما تتنفر منه الطباع، فحينئذ يقال أن الدم مصداق لهذه لهذا العنوان أي الخبائث، لأن الدم مما تتنفر منه الطباع، وإن كان الجاهلية يشربونه، وقد قيل لأن لهذا الزمان بعضهم يشرب الدم، لمن يشاهد بعضهم يقول لأنه في بعض الأفلام يحطون دم ويشربونه، بعضهم يشربونه ويتخفون عن أبنائه مثل الخمر، أو بعضهم يشربه بدون ما يجمع في إناء، واضح في الدم ثنا في الجرح وكذا يشربه، بعضهم يقول لا يشربه بلحاظ الكأس وما شاكل ذلك، فاتفاقا إنصافا بأنه هذا مما تتنفر منه الطباع، والذي لا يتنفر منه طباعه فيها مشكلة. نعم تنفر الطباع نوعي ما ملحوظ شخصي. لا قبل يعني قبل أن العرف العام لو نظر إلى الدم، العرف لو نظر إلى الدم بغض النظر عن وجود شريعة، ألا تتنفر منه طبيعة الإنسان؟ نعم قد يوجد هناك ناس شواذ يشربون الدم لأجل أغراض، بس الحالة العامة للعقلاء ألا يتنفرون من ماذا؟ من الدم. نحن نقول أنه طباعنا والطباع العرفية تتنفر من الدم، إذا واحد ناقش في الصغرى خب مسألة صغروية، ومجرد أن بعض نعم الظاهر أن هذه طبيعة الإنسان تتنفر من الدم، كالعذرة كالمني كالبول. نعم وجدت بعض المجتمعات النادرة أو الجزئية، في الهند في كل شيء موجود كل شيء موجود شيخنا في الهند، إذا تبي تكلش كل شيء بول في ناس في العذارة تحصل لك كم عريات، إذا تحط هذا لا يقاس عليهم، النوع العام البشري يتنفر منه إلى إذا لاحظ هذا العام على أي حال. فإذن إذا فسرنا الخبيث بما تتنفر منه الطباع فالصغرى متنقحة، ولكن إذا فسرنا الخبيث بما وجدت فيه المفسدة في العين الموجبة للتحريم فهذا أول الكلام، إذ يكون الخباثة متوقفة على الحرمة، والدم لغير الأكل من المنافع كالعلاج وما شاكل ذلك ليست فيه مفسدة بلحاظ هذه المنفعة، فلا يكون خبيثان. إذن تنقيح الصغرى متوقف على تحديد ما هو المراد من شنو من الخبائث، ويظهر من المصنف في الكتاب بأنه فسر الخبائث من جهة عدم وجود منفعة ظاهرة فيه غير الأكل المحرم، فلم يفسر الخبيث بما تتنفر منه الطباع، بل مما ذكره السيد الخوئي وهو وجود المنفعة وعدم وجود المنفعة، فلو فرض وجود منفعة لا عقلائية فلا يكون من الخبائث كما في زماننا، فإن الدم له منافع جليلة وعظيمة جدا في العلاج وفي الشفاء وفي الأدوية. هذا ما يتعلق بالصورة. أما الكبرى لا مفضل ما يصير نقول لا طباع العامة مو المتشرعة، مو المدار على تنفر طباع المتشرعة، المدار على تنفر طباع العقلاء مو على المتشرعة، فلازم ما نلحق طول الشارع، ما له علاقة بالشارع بغض النظر عن الشارع. لا احنا نقول نتكلم بما نحن عقلاء، يعني نجرد روحنا متشرعية نتكلم مع عقلاء. العقلاء العام، العقلاء بحسب الطبع العام يتنفروا من أكل بعض الأشياء مثل العذراء مثل الدم، فهل ترى مثلا من العقلاء لا يتنفر أن يجمعون الدم في كأس ويشربونه؟ ألا تتنفر منه الطباع؟ فنحن ندعي أنه تنفر الطباع العام. تقول لا أنت متأثر بمتشرعيتك، أقول اذهب إلى غير واحد غير متشرعة اسألهم، قل الدماء تشربونها عادي يعني ما تتنفر منه الطباع؟ خب على أي حال. وأما الكبرى فقد ذكرنا في الأبحاث السابقة عند البحث عن الراوث بأن المصنف لا يقبل التمسك بدليل ويحرم عليهم الخبائث، وذلك بقرينة المقابلة مع يحل لهم الطيبات. وقد تقدم النقض والإبرام في هذه الآية في الأبحاث السابقة، وذكرنا إشكال الشهيري وإشكال المحقق الإيرواني، وقلنا بأن قرينة المقابلة لا تصلح دليلا على تخصيص المنفعة بحرمة أكل الخبائث بل بمطلق المعاوضات. ولكن على رأي المصنف الكلي الكبروي لا تصح المعاوضة إلا مع فرض قصد المنفعة المحرمة، أما مع قصد المنفعة المحللة فتكون جائزة ما لم تكن نادرة، إذ لو كانت نادرة يكون الحرمة لأجل التشريع. تذكرون إذا كانت المنفعة نادرة تكون الحرمة لأجل حرمة التشريع. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف في شرح ما أفاده المصنف وتعميقه. قال المسألة الثالثة، يحرم المعاوضة على الدم، قصد هنا الدم النجس، لأن بحثنا في النجاسات، أما الدم الطاهر فيذكره في فرع عادة، هكذا يفصل الطاهر عن النجس يجعل الطاهر في فرع، لأن أساس البحث هو الاكتساب بالأعيان النجساء. يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف، بل عن النهاية وشرح الإرشاد لفخر الدين ابن العلامة فخر الدين والتنقيح الإجماع عليه، وقد فرقنا في جلسات بين علم الخلاف والإجماع، هذا قال بل واضح للترقي، ويدل عليه الأخبار السابقة، يا أخبار المانعة الدالة على أن النجس لا تجوز المعاوضة عليك رواية تحفل العقول. فرع وقد ناقشنا في هذه فلاحظ من خلال المناقشة في تقرير المطالب، وأما دم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصابغة معنى المصدري يعني فعل الصباغة، يقول ففي لو قلنا بجوازه، خلنا نرجع لها، وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ ففي جواز بيعه وجهان، أقواهما الجواز لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة شنه محللة، وأما مرفوعة الواسط المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة، فالظاهر إرادة حرمة البيع للآكل، لما ذكرنا في وجه هذا الاستظهار على مبنى المصنف خب واضح، على مبنى غيره ذكرنا وجوه ثلاث في شرح المطلب. يقول إذا كانت الحرمة إذا كان المنظور في الرواية إلى حرمة البيع لإرادة ماذا لإرادة الآكل، لا شك في تعالى القاعدة صحيح، بيعه وعليكم السلام بيعه لأجل الأكل على القاعدة فهو محرمون، ولا شك في تحريمه لما سيجيء من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجبة أو موجب لحرمة البيع، وقد تقدم أيضا هذا المطلب في بيان معنى الاكتساب المحرم، بل بطلانه لأنه أكل للمال بالمبسقات حرام، بل إن المعاملة عليه باطلة لأنه مصداق للا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وش الترقي واضح، لأنه قد تقال قد ينقول بأن المعاملة محرمة ولكن مع ذلك ليست بباطلة كالبيع وقت النداء. وصرح في التذكرة، هذا يشير إلى دليل الاستخبار، وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه، يقول ولعله شغال استخباثه لعدم المنفعة الظاهرة في غير الأكل المحرم، ففسر الاستخباث وعدمه بالمنفعة الظاهرة وعدم المنفعة الظاهرة. لأنه هذا الظاهر كلام ناظر إلى الصغر مو الكبرى صحيح،
لأنه قد أنه لما رأى استخباثه
لا لا ولعله لعدم، يعني لماذا هو استخبار مو لأنه
تذكرة استدل عليه بالاستخبار
خب،
ففي تنقحت صغرى حرمة
بالعكس
حرمة بيع الخبائث، وإنما حرم بيعه لعدم المنفعة،
لا الظاهر ولعله
المنفعة المحرمة
مو لعله
داخلا يعني على وقع نعم.
أقول الظاهر من العبارة هذه ولعله، يعني لعل الاستخباث. ليش يقول مستخباث؟ يقول بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخبافه. لعله ليش حكم بالاستخباث؟ قال ولعل الاستخباث لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرم. يعني ظاهر العبارة أنه إنما حكم باستخباثه لعدم وجود المنفعة، لا أنه بعدما حكم باستخباثه قال لعدم وجود المنفعة. هذا ما يصح تعليل. بلي ليش
مستخبث؟ يعني كأنه يريد يقول ما عندنا منفعة غير الأكل المحرم،
ولهذا حكم بالاستخبار.
وهو خبيث،
ما هو قهوة بخيث، لا ما الظاهر. أقول ظاهر العبارة أنه هكذا، لعدم وجود منفعة ظاهرة فيه حكم العلامة أنه خبيث.
بس شيخنا ما هو يعني حتى من الشيخ الأعظم تقدم في البحث المتقدم،
خب ما بحث الشيخ أعظم، ما هو معنى الخبيث؟ ما نقح البحث. نعم
صحيح، بس خب أشار بقرين مقابلة طيبات لما عبر،
بس ذاك في مقام الاستدلال، يعني ذيك الآية التي ذكرها لكي يبين أنه هل الآية ناظرة إلى حرمة مطلق الانتفاع أو ناظرة إلى حرمة الآكل، فقال بقرينة المقابلة ناظرة إلى حرمة الآكل. أما ما معنى الخبيث ما تقدم من المصنف. أقول الظاهر من العبارة أنه يريد أن يقول لماذا التذكرة حكم على الدم الطاهر بأنه من الخبائث، قال لأنه ما وجد له منفعة ظاهرة، ففسر الخبيث وعدم الخبيث بالمنفعة الظاهرة وعدم المنفعة الظاهرة حسب الظاهر ما نفهمه من هذه العبارة. شيخنا شنو؟ بلي ما مرفوع، يعني الرد على الاستدلال، الرد على الاستدلال. بلي يعني هو عنده مشكلة أسنان، مو مشكلة كبيرة. إذا تمت دلالتها وثبت مثلا أن المشهور عمل بها، يصير بعد بحث دلالة، الآن بحث دلالي ومو بحث سندي. إذا رحت البحث السندي في كلام، خب الرواية مرفوعة، من استمسك بها ادعوا أنه منجبر بعمل الأصحاب، لكن قيل أنه وين عمل الأصحاب في أنه حرمة المعاوضة على مطلق بيع الدم، من وينه؟ ما عليه الأصحاب حرمة بيع الدم لأجل منفعة محرمة، أما حرمة مطلق بيع الدم الطاهر، طاهر من وين هذا؟ مو معلوم، لأن كلمات المجمعين ناظرة إلى الدم النجس، ولا يشمل كلماتهم الدم الطاهر. واضح؟ إذن التمسك بالمرفوعة كمرفوعة لا يصح، لأنه رواية ضعيفة السند بلا إشكال، والواسطة أيضا مجهول، الواسطة أيضا مجهول، هم مرفوع هم واسطة مجهول. من يرى التمسك بها يدعي الانجبار بعمل الأصحاب. خب الانجبار أصحاب من أين؟ كلامنا الآن في محل في أي دم؟ في الدم الطاهر، بحثنا الدم الطاهر، كلمات المجمعين ناظرين إلى الدم النجس لا إلى الدم الطاهر، فلا دليل على وجود شهرة قدمائية على أنه يرون أن المعاوضة على بيع الدم مطلقا حرام ولو لأجل المنفعة المحللة. بقي عندنا شيء في العبارة، ماذا قال؟ قال لو فرضنا، بل لو قلنا بجوازه. تنبيه، ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب بأن الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ، أي استعماله للصباغة، فإنما نقول بجواز البيع إذا فرضنا أن هذه المنفعة جائزة مع أنها منفعة محللة. فما هو وجه التعليق في المقام؟ فهل يحتمل أن تكون المنفعة محللة ومع ذلك لا تجوز هذه المنفعة غير جائزة فتكون منفعة محرمة؟ فاستشكل كثير من المتعرضين لكلام الشيخ على الشيخ في هذه العبارة، فقالوا لا معنى لقولك لو قلنا بجوازه، فهل يحتمل تحريم المنفعة المحللة حتى تقول لو قلنا بجوازه أو لا؟ يعني لا يحتمل قصدهم، يعني أو لا مسؤول، أو لا يحتمل ذلك، فلا معنى للتعليق. في مقام الجواب عن ذلك قد يقال بأنه المنافع للدم قد يتمسك لإثبات تحريمها ببعض العمومات، بحيث جميع منافع الدم تكون شنو محرمة، كالتمسك بقوله حرمت عليكم الميتة والدم. فقد يدعى بأن هذه الآية علقت الحرمة على الدم كما ذكرنا سابقا في بعض الكلمات، وأشار له المامقاني في غاية الأمان. والدم المعلق عليه الحرمة مطلق، دم نجس دم طاهر، ولم يذكر متعلق خاص، فإسناد التحريم إلى الدم ظاهر في حرمة مطلق المنافع، فمطلق الانتفاعات بالدم محرمة، وحينئذ يكتكون المنفعة المذكورة ماذا؟ منفعة محرمة لهذه الآية. أو قد يتمسك بقوله ويحرم عليهم الخبائث، فبعد التسليم بأن الدم من الخبائث قد يقال الحرمة انصبت على مطلق الدم، وهذا ظاهر في حرمة مطلق الانتفاع بالدم. إذن هناك احتمال موجود، وهو أن مطلق المنافع محرمة، خصوصا في مثل منفعة الصابغة يعني التي تكون من قبيل المنافع شنو النادرة غير الملتفت إليها، فقد يقال لا دليل على جواز مثل هذه المنفعة لأنها منفعة نادرة. فتصل النوبة إلى الأصل العملي في المقام، والأصل العملي في الشبهات التحريمية محل كلام البحث الشيخ بالرسائل. فذهب جماعة من العلماء أنه في موارد الشبهة التحريمية ينشك هل الانتفاع حلال أو حرام، ذهب جماعة من الأعلام إلى حرمة شنو؟ إلى أن مقتضى الأصل هو الاحتياط رحمك الله في الشبهة التحريمية كجماعة من المحدثين. وإن كان الشيخ يرى أن مقتضى الأصل العملي في الشبهات التحريمية هو البراء، إذن في هناك كلام كل هذا لا يصح التعليق لو قلنا بجوازه. إذن التعليق له محال. وأما ما ذكره الشهيدي في حاشيته صفحة 86 فبعيد جدا لمن قرأه فلاحظ، بعيد جدا. قال الجواز المراد منه الإمضاء أو الشيوع، ما له علاقة بعبارة الكتاب، بعيدة جدا. لاحظوا كلام الشهيدي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. لو قلنا محللة لو قلنا بجوازه، شيخنا محللة لو مو محللة انتهي عن قلنا لو قلنا لا محللة لو قلنا بجوازه، فهذا تقييد المحللة. إذا فرضت له منفعة لو قلنا بجواز، أما لو قلنا ما في منفعة محللة،
لأن شيخنا هو عبر لو قلنا بجوازه يعني بجواز الصبر،
لا بجواز بلي هذا شرط لتحقيق الموضوع، يعني منفعة محللة لو قلنا بجواز، أما لو لم نقل بجوازه فلا تكون منفعة محللة. واضح عبارة؟ يعني مرادها كذا، إذا فرضت له منفعة محللة متى تكون محللة؟ كالصبغ يعني، لو قلنا بجواز، أما لو لم نقل بجوازه فليست له منفعة محللة. هذا شرط لتنقيح الموضوع. هذا تمام الكلام في مسألة بيع الدم. المسألة الجديدة لا تخلو عن هذا، نسخة قديمة جدا شيخنا في الكمبيوتر، رجع للطبعات الجديدة، لا تستعمل الطبعات القديمة في الكمبيوترات، ما تفيد الكمبيوتر، رجع للكتاب شيخنا محقق الآن 5 مجلدات. خب صفحة 86، المطلب الجديد مسألة حرمة بيع المني. الكلام في هذه المسألة كما عقدها الشيخ الأعظم في 3 جهات. الجهة الأولى البحث عن بيع المني خارج الرحم. الجهة الثانية بيع المني وهو في الرحم، المسمى عندهم بالملاقيح. بعدما يستقر فرث الرحم يسمى ملاقيح في الاصطلاح. القسم الثالث بيع المني وهو في أصلاب الرجال المسمى عندهم يعني عند بعضهم بعسيب الفحل. اصطلاحات عند العرب بعسيب الفحل وهو في الصلب أو يسمى ماذا المضامين في اللغة أيضا وفي العرف المضامين. إذن ها هنا جهات ثلاث. وقبل البحث في الجهات الثلاث ذكر غير واحد من الأعلام بأنه لتنقيح الموضوع أن المراد من المني هو خصوص ما خرج من المسلك، فلا يطلق المني في الاصطلاح على ما كان في أصلاب الرجال أو قبل خروجه من المسلك المعهود فلا يسمى مني، بل المني إنما يطلق بعد خروجه من الموضع. ولهذا يظهر من عبارة الشيخ أنه جعل للمني قسمين، قسم خارج الرحم وقسم لو خرج وصار في الرحم، أما لو كان في أصلاب الرجال لم يعبر عنه بشنه بالمني. وأما إذا كان السائل وفي صلب الرجال فيسمى عندهم بعسيب الفحل، وإن كان في بعض العبارات أن عسيب الفحل أعم من ذلك كما ذكر الشيخ نقلا عن العلامة في الكتاب. فقد ادعى العلامة بأن اصطلاح أو عسيب الفحل هو الماء قبل استقراره في الرحم، يعني عسيب الفحل هو الماء قبل الاستقرار في الرحم، وهذا يشمل السائل إذا تحرك من مبدئه إلى أن خرج وقبل أن يستقر، فيطلق على الخارج وعدم الخارج قبل الاستقرار في الرحم. وبعضهم يقول بأن عسيب الفحل إنما يطلق على خصوص ما كان في الصلب، واضح لا يشمل ما لو خرج من ما لو خرج من الموضع. وعلى كل حال هي فقط اصطلاحات لتوضيح المطلب. البحث فعلا في الجهات الثلاث. الجهة الأولى بيع المني وهو خارج الرحم. ذكر الشيخ الأعظم بأنه لا إشكال في حرمة بيع المني، وذلك لدليلين. الدليل الأول النجاسة، والدليل الثاني عدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم، لأن ما يمكن أن ينتفع به لو كان في الرحم واستقر في الرحم أو كان في أصلاب الرجال بحيث يترقب أن يكون فيه نتاج بحيث يكون ولد، أما في خارج الرحم فلا ينتفع به. وكلا الدليلين محل نظر وتأمل رحمك الله. أما النجاسة فقد عرفت في الأبحاث السابقة أنه بعنوانها لا تصلح دليلا مستقلا على حرمة المعاوضة، بل لا بد أن ترجع إلى حيثية الماء المالية وعدم المالية، فالنجاسة بعنوانها لا تصلح دليلا للحرمة كما نقحنا في أبحاث سابقة. وأما الدليل الثاني وهو عدم الانتفاع فإنه إن كان لهذا محل في الأزمنة السابقة فإنه في زماننا هناك منافع كثيرة للمني وهو في خارج الرحم، فيبذل بإزائه المال ويتنافس عليه العقلاء، إذ يستفاد من هذا المني في ماذا في العلاج وفي ما والمختبرات وما شاكل ذلك. فالبحث حينئذ يكون بحثا صغرويا. لا ما في إطلاق إحنا في الآن، احنا عندنا ادله يصير ارتكاز، يعني عندنا ادله تمسك اوفوا بالعقود احل الله البيع، نبي ننقح الماليه، هل ان هذا له ماليه او ليست له ماليه؟ فاذا فرض وجود منفعه معتد بها عند العقلاء فحينئذ ينقح بذلك موضوع شنو موضوع او موضوع الماليه، الذي بالتالي نستطيع ان نود ان نتمسك بادله الامضاء. اما اذا فرضت وجود منفعه خفيه ونادره بحيث لا يحقق عنوان الماليه فلي لا يصح التمسك. وقد بحثنا في بحثنا في اول بحث انه ما هو المحقق لعنوان الماليه، وفرض بحثنا عن الدواء وعن البول لاجل التداوي وما شاكل ذلك، نفس الابحاث التي تقدمت في تنقيح الماليه تاتي في المقام. إذا بنينا على أنه له منافع كما هو واضح في زماننا، فحينئذ لا مانع من ماذا؟ لا مانع من المعاوضة عليه لشموله لإطلاقات الأدلة كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع. هذا في الجهة الأولى. الجهة الثانية وهو بيع المني وهو في الرحم. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأنه الدليلان اللذان ذكرناهما سابقا قد يأتيان في المقام، ونبدأ بالدليل الثاني وهو مسألة الانتفاع وعدم الانتفاع. فقد يقال بدوا بأنه لا مانع من أن يبيع المني وهو في وين؟ وهو في الرحم. شلون يبيع المني في الرحم؟ مثلا اذا اتينا الى باب الحيوانات، يعني بحث عام مو بس يعني باب الانسان، باب الحيوانات، فلو فرضنا ان الشخص يملك انثى وقد لقحت عن طريق الفحل، ففيها ماذا؟ ففيها المني، فيجري المعاوضة على المني الموجود في وين؟ المني الموجود في الان في الانثى، فيقول بعتك المني الموجود في الأنثى، وهذا منفعة له إذ يترقب أن يكون نتاجا فينتفع به. هذا في الحيوانات. وكذلك في الإنسان، لو كان الشخص عنده أمة وهي ماذا؟ قد وطأها المولى، فالمني موجود في وين؟ في رحمها، واستقر في الرحم، فيبيع عليه المني الموجود في رحمها، والغرض من هذا البيع الانتفاع، بحيث إذا صار ولدا يكون لمالك ماذا؟ لمالك المني، للمشتري. فالمشتري يشتري المني لأن النماء والنتاج الذي سيحصل سيكون ملكا للمشتري. ولهذا قد يصور بذلك وجود منفعة ماذا؟ تصحح المعاوضة. متصورين مطلب؟ لا حصل، لا مني موجود خلاص. بل يسمى مني أيضا، بل أن المني كل ما خرج من العضو يسمى مني. بل مني وقنه في الرحم، واضح، مني في الرحم قبل ما يصير علقة أو نطفة أو كذا، قبل ما يصير لها الحالة مني في الرحم. أنا أبيعك المني الموجود في الرحم، دارس مكاسب محرمة، وقال أنا درسنا عند الشيخ العظام أن المني في الرحم، المني على أقسام ثلاثة، أنا ببيعك هالمني الموجود في الرحم تشتري؟ قال بلي أشتري لأجل النتاج. واضح. وشك شيخنا مستنفر ما في شيء، بالعكس. خب ببخشي احنا لو اعتبركم. خب الشيخ الاعظم اعلى الله مقامه، ما نفصلك واجد يعني، الشيخ الاعظم اعلى الله مقامه يقول هذه المنفعة المتصورة والمتوهمة لتصحيح المعاوضة غير صحيحة، فلا توجد منفعة في هذا الفرض. فكما في الفرض السابق لا توجد منفعة، هنا أيضا لا توجد منفعة. وبيان ذلك، تارة نتكلم عن الحيوانات وتارة نتكلم عن الإنسان. ففي باب الحيوانات المني والسائل، هل النتاج المتحقق منه هو لصاحب الفاحل لصاحب الفاحل او هو نماء للام. شفت المطلع؟ فعندنا فحل طرق انثى كالناقه، صار عندنا شنو؟ وصار هناك مني، هذا المني صار نتاج. هذا النتاج لما؟ هل لمالك الفاحل او لمالك الانثى؟ ذكروا في محله كما اشار الشيخ بأنه في باب الحيوانات الولد نماء الأم، فدائما يكون الولد تبعا للأم لأنه المني صار جزءا من وين؟ من الأم. فالنماء يكون للأم، فيكون النماء لمالك من؟ لمالك الأم. فإذا كان النماء لمالك الأم لا ينتفع المشتري بهذه المعاوضة بهذا البيع. ركزوا، المشتري لا ينتفع بهذا البيع بهذه المعاوضة، وذلك لأنه لا يخلو إما أن المشتري اشترى الأم واشترى المني أو أن المشتري للمني هو غير المشتري للأم. مطلب شيخنا مطلب دقيق، هل المشتري لهذا المني هو من اشترى الأم أو شخص آخر؟ فإن فرضنا أن المشتري هو اشترى الأم فإنه بشرائه للأم يملك النماء، اشترى النماء اشترى المني أو لم يشتر المني، فشراء المني لا منفعة فيه لأنه على كل حال هو مالك للأم، والولد نماء للأم فيكون مالك لمن يملك الأم، فلا ينتفع المشتري من بذل العوض ومن شراء هذا المني. وإن كان أن المشتري للأم شخص والمشتري للمني شخص آخر، كما لو جاء شخصان وقال المشتري أنا دقيق، أنا أبيعك الناقة فقط بدون السائل المنوي، وهذا الثاني أبيعه السائل المنوي، يعني نقول الثاني لا ينتفع بهذا الشراء لأنه من يملك الأم يملك نماءها، فيكون النماء ملك لمالك الناقة، فلا معنى حينئذ لإجراء المعاوضة على شنو؟ على وين؟ على نفس السائل المنوي، لأن المشتري على كل حال لا ينتفع بهذا الشراء سواء كان المشتري هو مشتري الأم أو لا. هذا في أي باب؟ في باب الحيوانات. أما إذا جئنا إلى الإنسان فإن الولد للفراش، أي بأنه في باب الإنسان الولد يلحق بالأب شرعاً. في باب الحيوانات الولد نماء للعم عرفا والشارع أمضى حيث ما ردع، فأمضى الشارع ما عليه العرف. أما في باب شنو؟ أما في باب الإنسان فإن الولد تبع للفراش للأب، وحينئذ هذا المالك للأمة عندما يبيع الأمة، نفس الفكرة، تارة يبيع مني للمشتري الذي اشترى الأم، وتارة لشخص آخر، أي يكون مشتري الأم غير مشتري شنو؟ مشتري هذا السائل المنوي. وعلى كل حال المشتري لن ينتفع بشيء لأن المشتري ليس هو الأب، ليس هو الذي طرق هذه الأمة، بل من طرق الأمة هو المالك أو العابد، عبد المالك يعني أو المالك، فإنه سيكون الولد تبعا للأب ولن ينتفع المشتري شيء. إذن المشتري لا ينتفع بهذه المعاوضة لا في باب الحيوانات ولا في باب الإنسان. نعم، إذا بنينا على مسلك آخر في باب الحيوانات، مو في باب الإنسان، في باب الحيوانات، فهنا مسلكان في باب الحيوانات. المسلك الأول ما تقدم، وهو أن الولد نماء للأم. المسلك الثاني، هو عدم الحكم بتبعية الولد للأم، بل أن المني يتملك، المني يتملك، فيكون نظير من ملك البذر وقد زرع في أرض الغير. فهناك مسلك يقول بأنه لا دليل على التبعية المذكورة عندكم، بل المني حيث أن له منفعة فيمكن إجراء المعاوضة عليه، فهو يقبل النقل والانتقال. وحينئذ إذا قبل النقل والانتقال، فإذا قام المالك وباع السائل إلى شخص المشتري، فالمشتري ملك المني، غايته أن ملكه موجود في وين؟ في ملك الغير. والقلنا ومجرد وجود ملكه في ملك الغير لا يرفع ملكه، فإذا صار نتاجا فيكون الولد له، بل يدفع أجرة مثل الأرض الحاملة، يعني مثل الحاملة. إذن إذا بنينا على أن المني بمنزلة الباذر المملوك، فإنه من يملك نماء الباذر هو مالك شنو؟ الباذر. فإذا بنينا على ذلك فبلي، فحينئذ تظهر الثمرة في وين؟ في مسألة شنو؟ في مسألة الحيوانات، فقد يقال بأنه ينتفع بهذا كله في الانتفاع. الدليل الثاني النجاسة والطفاسة، حقه الصالح طفاسة ونجاسة. فهل المني في هذا الفرض نجس أو طاهر؟ شيخ حسن، نعم نجس باطن يصير. نعم مو تنجس، احنا ما عندنا تنجس، نجس او مو نجس، نجس عين او مو نجس العين، مو كلامنا في التنجس، كلامنا انه نجس او ليس بنجس. المني الان لو قلنا ان النجس تحرم المعاوضة عليه، هل المني وهو في الرحم نجس او ليس بنجس؟ نعم إيه شلون؟ ها مسلكان شنو؟
مسلكان.
نعم.
يعني منهم من ذهب
نعم. كيف يعني؟
ما دام في البواطن فهو محكوم بالطهارة.
في أحد يقول بالنجاسة هو في البواطن؟
نعم.
حتى هو في الباطن نجس يقولون. الدم في داخل الباطن نجس. خرج يقال خرج ذهب. ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب بأنه المسألة خلافية، بل يظهر من عبارته أن المعروف أنه نجس، ولهذا قال منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن، إذ المفروض أن هذا السائل المنوي خرج من الباطن ودخل في الباطن، فلم تحصل له حال الظهور حتى يحكم بنجاسته. فذهب صاحب مفتاح الكرامة، ذهب صاحب مفتاح الكرامة رحمة الله عليه بأنه لا يمكن الحكم بالنجاسة في هذا الفرض، لأنه خرج من الباطن إلى الباطن، والنجاسة كما ذكروا في كتاب النجاسات إنما هي مخصوصة بشنه؟ بغير البواطن. فالدم وهو في داخل البدن غير نجس، المني وهو في داخل الجسم غير نجس، وإنما النجس لو ظهر إلى الخارج. في قبال ذلك يظهر من عبارة الشيخ بأنه المعروف أو لعله الأكثر هو القول بالنجاسة، فما هو الوجه في القول بالنجاسة؟ فهنا أحد أمرين. الأمر الأول عدم التسليم بهذه الكبرى، وهو أن كل نجس وهو في الباطن طاهر، فلا دليل على هذه الكبرى الكلية. فقد يقال بأن الكبرى الكلية محل إشكال وتأمل، فإنها ولو وإن تمت مثلا في بعض المؤكدام، لكن تعميمها لمثل المني وغير ذلك لا دليل عليه. هذا أحد وجه، الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال بأنه لو تنزلنا وقلنا بأنه ما دام هو في الباطن فهو ليس بنجس، ولكن قد يقال أن المني إذا خرج من المكان من الموضع المعروف صار المني نجس، سواء كان انصب في باطن أو في ظاهر، والمفروض أن هذا السائل المنوي خرج من الموضع المعتاد وإن انصب في الباطن، فإن هذا لا يصيره شنه طاهرا بعد خروجه من شنه من الموضع المتعارف، ولا يبعد نظره إلى الثاني. وحينئذ لا يأتي كلام السيد الخوئي أعلى الله مقامه أن ما يظهر من عبارة الشيخ من الغرائب، يقول غرائب هذه عبارة الشيخ، إذ كيف إذ يظهر من عبارته أنه يرى النجاسة وهذا من الغرائب، نقول ليس من الغرائب حسب الظاهر وحسب ما نفهم، والله العالم. هذا تمام الكلام في أي جهة؟ في الجهة الثانية. خلنا نقرأ. قال المسألة الرابعة: لا إشكال في حرمة بيع المني لنجاسته أولا، وثانيا عدم الانتفاع به متى؟ إذا وقع في خارج الرحم، ولو وقع الجهة الثانية ولو وقع في الرحم فكذلك، يعني لا ينتفع، بل فكذلك لا ينتفع بالبيع المشتري، واضح؟ لا ينتفع بالبيع المشتري. وبهذا يندفع إشكالات كثيرة من المحشين. راجعوا وش قاعد يقولون هنا، يقول كيف يقول الشيخ لا ينتفع به؟ بالعكس ينتفع، إذا اشترى حصص الولد إليه ولا ينتفع بالبيع، كلامنا البيع معاوضة، هل ينتفع بها وما ينتفع؟ لا ينتفع بها، واضح؟ لأن الولد نماء الأم في وين؟ في الحيوانات عرفا، والشارع أمضى ذلك، وحينئذ ببركة الإمضاء في باب الحيوانات يكون ماذا؟ الولد نماء للأم. فمناط الملكية الجزئية، مرتفتين، مناط الملكية الجزئية، والمني صار جزءا من الأن من الأنثى، وللأب في الإنسان شرعا، الولد للفراش. يقول هنا بيشكك الآن، هي بيشكك في نماء الأم، يقول لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية الأم. ليش حكموا بتبعية الأم؟ لأنهم بنوا على عدم تملك المني، فلا يصح التمسك على عدم التملك بالتبعية، أعطيكم إشكال دور، واضح؟ يقول لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية الأم في باب الحيوانات متفرع على عدم تملك المني، وإلا لو قلنا بتملك المني لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع، لأن الزرع نماء للبذر، فيكون مالك الزرع مالك للبذر، غايته بأنه صار في ملك الغير، واضح العبارة؟ فالمتعين حينئذ شنو؟ التعليل بالنجاسة. إذا لا تعلل عدم الانتفاع في هذه الصورة، في انتفاع. يقول فالمتعين التعليل بالنجاسة، لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن، وقد بينا ذلك. وقد ذكر العلامة في من المحرمات بيع عسيب الفح. ما معنى عسيب الفح؟ هو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم. هذه مو صورة جديدة، لأنه نسألك هذا الماء قبل الاستقرار، تتكلم عن أصلاب الرجال، هذا سيأتي بعده إن شاء الله، بعدين تتكلم عن أنه شنو، تتكلم على أنه خرج فصار خارج خارج الرحم، هي رجعنا إلى الصورة الأولى. إذن هذا الصلاح ما في بحث جديد فيه، نعم ما ينبغي بحثه لو كان في وين؟ في أصلاب الرجال، وهو ما سيأتي بحثه. وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفح. راجعوا كلام سيد الخوي، قال عسيب الفح يطلق على معاني أربعة غير اللي ذكرناها، راجعوها. قال وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم، كما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار كما في جامع المقاصد وعن غيره. خب يأتي إن شاء الله تتمة الكلام في ما يذكر في أصلاب الفحول. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.